قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني.
في قول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعله يرجع. في هذه الآية توضيح من الله جل وعلا أن المسلم يجب عليه أن يتبرع من الكافر وأن يظهر ذلك يظهره ويعلمه بأنه بريء منه، لأن الله جل وعلا قطع الصلة بين المسلم والكافر، قطعت الصلة نهائيا، وإن كان أباه أو أخاه أو ابنه، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم ختم الآية بالثناء على الصحابة الذين تبرؤوا من أقربائهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهذا كما يقول بعض المفسرين نزلت في مثل أبي عبيدة لما حاول قتل أباه حينما رآه في بدر. فالمسلم بريء من المشركين يتبرى منهم ويعلمهم بأنه عدو لهم. فلا صلة بين المسلم والمشرك الكافر عموما. ولهذا قال الله جل وعلا لنا في الآية الأخرى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم استثنى جل وعلا عدم التأسي بقول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فقال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لا تتأسوا به، هذا لا تتأسوا به، لأن هذا كما أخبر الله جل وعلا في الآية الأخرى أنه فعله عن وعد وعد أباه ذلك. ثم لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه. فهكذا يكون الموحد، ولا يتم توحيد الإنسان إلا بذلك، لأن يكون ولاؤه كله لله جل وعلا. وكذلك من كان على هذا النهج من عباد الله جل وعلا. وفي هذه الآية توضيح لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وتوضيح ذلك أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من جميع المعبودات لأنها باطلة وضلال، واستثنى منها الذي فطره وهو الله جل وعلا. ومعنى فطرني خلقني، الذي خلقني بعد أن لم أكن شيئا. فهذا يدل على أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فتبرأ من المعبودات التي يعبدونها واستثنى منها إلهه وربه جل وعلا الذي يجب أن تكون العبادة له. فمعنى لا إله إلا الله هو هذا الولاء والبراء، أن يتبرأ من جميع المعبودات ويخلص عبادته لله وحده، تكون العبادة لمعبود واحد هو الله جل وعلا، وأن يكفر بجميع ما يعبد من دون الله. ثم إن العبادة كل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا من فعل أو قول يرجو بذلك الثواب ويخاف ما لو لم يأتي به أن يعاقب أو يسأله مطلبا معينة سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة فهو عبادة مثل الدعاء بل الدعاء هو مخ العبادة وأصلها وأساسها والله جل وعلا أوجب الدعاء على عباده فقال وقال ربكم ادعوني هذا القول يكتب الوجوب أن يوجد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فهو يأمر عباده بأن يدعوه وسواء كان الدعاء لمسألة معينة ونسأل معين من أمور الدنيا أو لشيء عام من أمور الدنيا والآخرة أو يخص الآخرة فكله يكون من أفضل العبادة فلا يجوز أن يكون الدعاء لغير الله جل وعلا وهكذا جميع أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا ولهذا تكون الآية موضحة معنى شهادة أن لا إله إلا الله وكثير من القرآن من آيات القرآن يوضح ذلك توضيحا جليا غير أن كثير من الناس يعرض عن فهم القرآن وتدبره وقد ذم الله جل وعلا الذين لا يفهمون القرآن ولا يتدبرونه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يجب على المسلم أن يتفهم كتاب ربه لأن الله يخاطب عباده الخطاب الذي يدعوهم فيه إلى أن يفهموه ويعملوا به
قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى يخبرني عن عبده ورسوله وخليله إمام الخلفاء وواهب من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال إنني براء مما تعبدون إن الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون أي إن هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهو لا إله إلا الله جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون أي إليها
قال عثمان جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام سيمه سيهدي دليل الله على أن المسلم لا يعتمد على نفسه وعلى فعله وقوته وإنما يلجأ إلى ربه في كل ما يصدر منه ويبرأ من الحول والقوة فإن الهداية هي بالله الإنسان لا يملكها إذا لم يهده الله جل وعلا فإنه سيهدين يعني يقول إذا اتجهت هذا الاتجاه فأنا أرجو هدايته وأطلبها منه وليست الهداية مني وإنما هي من الله جل وعلا فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهذا من مقتضى العبودية أن يكون الإنسان مستسلما منقادا لله جل وعلا وأن لا يكون لنفسه مع الله جل وعلا منازعة ينازعه لا فيما يصدر من الله جل وعلا ولا فيما يصدر من العبد غير أن العبد مكلف بامتثال الأمر واجتناب المنهي عنه ثم هو إذا لم يعن إذا لم يعنه الله جل وعلا ويهديه لذلك لا يستطيع أن يعمل شيء ولهذا وجب علينا أن نردد هذا المعنى ندعو الله جل وعلا به في كل ركعة من ركعات الصلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين يعني أننا إذا لم تعن على عبادتك لا نستطيع أن نفعل شيء فالعبد يكون مستسلما منقادا لله بارئا من الحول والقوة، وإنما هو عبد لله يتصرف فيه كيف يشاء، فهو يسأل ربه مستترا إليه مظهرا سترا في عبادته التي يتقرب بها إلى الله بأن يوفقه الله جل وعلا فيها وفي مستقبله وفي جميع أحواله. يجب أن يكون العبد بهذه المثابة، وأن يعلم أن الخلق كلهم لا يغنون عنه في ذلك شيء، أن إذا أصبح يناجي ربه في التصرفات فإنه يكون له نوع من الكبر من التكبر على الله جل وعلا وعلى عبادته، فيخذل في ذلك، يكون مخذولا ويعرض الله جل وعلا عنه ويكله إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه تولاه الشيطان وظل الله عارف. ففي هذا دليل على أن العبادة مقترنة بالاستعانة، وأنها لا تصح العبادة الصحة المطلوبة حتى تقترن بعون الله جل وعلا وتوفيقه. الإنسان يعبد ربه ويسأله التوفيق والعون على ذلك.
قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والشدي وغيرهم في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها.
ما كانت هذه الكلمة وقت ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفونها، فإنه كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فيما قتلوا إلا بقايا من أهل الكتاب. والوقت شدة البغض والكراهة ينقصه لأمرهم على الشرك، وكان الناس العقلاء منهم وهم قلة في ذلك وكان الناس العقلاء منهم وهم قلة في ذلك ولكن ما يهتدون إلى دين، ولهذا ذهب منهم جماعة يطلبون الدين، يقولون إن لله دينا هو أرض من دينكم هذا، فذهبوا إلى النصارى فوجدوهم ضلال، فذهبوا إلى اليهود فوجدوهم على غضب من الله جل وعلا، فاعتزلوا الكل وصاروا يتعبدون ملتهبين على حسب ما تهديهم إليه يكون الناس ترابا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله جل وعلا يكرم الإنسان بالطاعة ويهينه بالمعصية، وقد يكون قرينا للشيطان وقد يكون تخدمه الملائكة، تدخل الملائكة عليهم من كل باب قائلين لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار للمتقين، عقبى الدار للمتقين. وهذا أصل نسب الذي تنتسب إليه قريش وتفتخر به، ولكنه لا ينفعها إذا لم تؤمن وتتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل خلق.
وابن جرير عن قتادة في تفسير قوله تعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال: كانوا يقولون الله ربنا، ولو سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حميد. وروى ابن جرير وابن منذر عن قتادة وجعلها في تفسير قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه قال الإخلاص والتوحيد ما وزال في ذريته من يعبد الله ويوحد.
هذا أمر اتفق عليه الخلق كلهم كونهم مثلا يقرون بأن الله ربهم، ولكن اختلفوا في العبادة في كونهم يعبدون معه غيره. أما إقرارهم بأنه هو الخالق هو الذي يخلقهم وهو الذي يرزقهم وينعم عليهم وإذا وقعوا في شدة يجيب دعوتهم ويكشف الشدائد عنهم، هذا أمر اتفق عليه الخلق وما شذ عنه إلا شواذ العقول الذين فسدت عقولهم وأصبحت عقولهم مطموسة بل مغطاة بالتقليد الأعمى الذي وجدوا عليه الضلال. وهذا لا يجري شيء كون الإنسان يقر بأن الله ربه وخالقه وأنه المحيي المميت المتصرف، لا يجري شيء لا يفيد حتى يضاف إليه عبادة الله وحده بالأمور التي تصدر من الإنسان. ومن هنا قسم العلماء التوحيد إلى قسمين أو ثلاثة أقسام، يجوز أن نقول أنه ينقسم إلى قسمين ويجوز أن نقول أنه ينقسم إلى ثلاثة. توحيد هو أفعال الله جل وعلا، الأفعال التي تصدر منه مثل الخلق والرزق إنزال المطر الإحياء والإماتة وكل ما يتصرف الله جل وعلا به فإنه ينفرد به، وهذا الشرك فيه قليل، وإنما وقع الشرك فيه من أفراد من الناس إما عنادا وتكبرا أو جهلا قد غطى على العقل تماما كما وقع في بعض هذه الأمة. أما العناد فمثل ما وقع من فرعون حينما قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، فهذا تكبر، وإلا هو يعلم يقينا أن الله هو ربه وهو خالقه، ولكنه يريد أن يموه على الناس لأنه في منصب يخوله ذلك، يعني يدعوه إلى الكبر ويجعل الناس يتبعونه. فلهذا استولى على قومه فأطاعوه في الباطل وهم يعلمون أنه باطل، وهو نفسه قد أخبر الله جل وعلا أنه استلقن الآيات أنها من عند الله فلتنسها أنفسهم، ولكنه دعاهم إلى الظلم والعلو ما قال فرعون ووزيره وزراؤه وكبراء دولته الذين يساعدونه على ذلك. ومع ذلك لما عاين العذاب وعاين مصيره الأخير من حياته قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن هذا لا يفيد شيء، لهذا قال له الملك هل الآن تؤمن الآن؟ ما يفيدك هل الآن وقد عصيت من قبل؟ يعني هذا الوقت ما يفيدك الإيمان لأنك أصبحت في عباد الأموات، ومن كان بهذه المثابة لا يفيده الإيمان. أما النمرود فهو مثله أيضا تكبر وقال إنه ربهم، فقال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، لما قال له إبراهيم عليه السلام إن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، عجيب يحيي ويميت، يخلق من العدم حيا ما يستطيع، ولكن يريد أن يمر على الناس، يقول مثلا آتي برجلين فآمر بهذا فيقتل فهذا الموت وآمر بهذا فيترك هذه الحياة. هذه مغالقة. ومع ذلك لما رأى إبراهيم هذه المغالقة جاءه بشيء لا يستطيع أن يخرج منه ولا يستطيع أن يغالط فيه، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إن كنت صادق اعكس مسيرها. فبهت الذي سرى، يعني ما استطاع أن يجيب بشيء، فهكذا كفر والظلم. وهؤلاء هم الذين ذكر عنهم أنهم ادعوا أنهم هما الذين يتصرفون مع الله وأنهم شركاء له في التصرف. وهذا شذوذ في الخلق، شذوذ في التفكير والنظر والادعاء والعناد والتكبر، أن سائر الخلق فكلهم يضرون بأن الله هو الرب الخالق المحيي المميت المتصرف في الكون كله، وأنه لا شريك له في ذلك. ولهذا قول الله جل وعلا مخاطبا للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني هذا أمر يقرون به أنه هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، لا أحد ينكره. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا أيضا يدعون به أن الذي خلق الأرض وجعلها ممهدة يستطيعون الاستقرار عليها والمشي على متنها والحرث حرثها والتصرف فيها بما ينفعهم هو الله، الله الذي جعلها بهذه المدد، جعلها لهم فراشا والسماء بناء، يعني رفعها فوقهم يشاهدونها. وهذه السماء هي التي نشاهدها فوقنا، وليس كما يقول الكفار اليوم. الكفار اليوم ينكرون السماء ويقولون الفضاء، يعبرون بالفضاء عن العلو، ويقولون ان هذا الذي نرى، هذا الذي يرى، هذه الزرقة من إحساسات الأبخرة والعسير وما أشبه ذلك، وهذا كفر بالله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول لنا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يأمرنا بالنظر إليه والاعتبار بها، ويأمرنا بأن نرجع البصر فيها ونكرره، وأننا إذا كررناه يعود إلينا وهو حكيم. وكذلك يخبرنا أنه هو الذي رفع السماء بلا عمد نراها فوقنا. فهذه السماء ولكن لشدة بعدها ما ترى إلا لمن يكون على الأرض، أن إذا ارتفع الإنسان وذهب نزلا الشيء الذي يعكس الرؤية ذهبت هذه التي ترى. وفي حديث جابر أن الميت إذا مات وخرجت روحه أن الملائكة تتولاها وتصعد بها، فإن كان مؤمنا استفتحوا لها باب السماء ففتحت، وإن كان كافرا أو فاجرا أغلقت دونها باب السماء، ثم يقال لهم اطرحوها طرحا من السماء الدنيا، فتطرح طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. ومع ذلك لا تهوي الروح، تأتي الى جسدها وتكون فيه فتذوق العذاب الأليم مع الجسد، كما أن روح المؤمن تنعم مع جسدها. فالمقصود أن الله جل وعلا يخبرنا أنه هو الذي خلق الأرض وبنى السماء جعلها لنا بنا، وأنزل من السماء ماء، والسماء يطلق على السماء المبنية التي هي سبع سماوات ويطلق على كل ما فوقنا كل ما فوقنا فهو سنة. لهذا قوله أنزل من السماء ما يلزم أن يكون المطر ينزل من السماء المجية، يعني ينزل من فوق، والله يخلقه بين السماء والأرض. فهكذا يقرر الله جل وعلا للناس وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون إيش؟ يعلمون أن الله هو المتفرد في خلق هذه الأمور المذكورة. هؤلاء المشركون يعلمون هذا يقينا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، في آيات كثيرة. فالمقصود أن انقسام التوحيد إلى القسمين، قسم هو توحيد الله بأفعاله التي يفعلها، هذا يسمى توحيد الربوبية، لأن الرب هو المالك الخالق المتفرد، وهذا لا يفيد وحده، لا يفيد، لا بد أن ينضم إليه التوحيد الثاني. ويدخل في هذا التوحيد الذي توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات، يدخل في ذلك، لأن الأسماء والصفات تختص بالله جل وعلا. والقسم الثاني التوحيد الذي يكون من العبد، يصدر من العبد توحيد أفعال العبد، أن تكون أفعاله واحدة لواحد، واحدة لله جل وعلا، لا يكون له فيها شركة، أن يكون الدعاء لله والذبح لله والنذر لله والصلاة لله والركوع له والقيام له والسجود له وكل ما يتعبد به الإنسان من صوم وتوبة واستغفار وغير ذلك، وطلب طلب نفع كشف ضر، يجب أن يكون كله لله وحده، وإلا لا يقبل منه شيء. الذي يشرك في هذه العبادة يكون عمله حابط، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. وهذا الذي خلق له الناس، الناس خلقوا لذلك، فيجب عليهم أن يتعرفوا على هذا، يجب عليهم أن يعلموا ذلك ويتعرفوا عليه. فالخطر شديد جدا. قد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. الأمر ليس سهلا، فعلى الإنسان أن يتعرف على هذا الأمر ولا يستهين به، يجب عليه أن يهتم به غاية الاهتمام، أكثر من اهتمامه بجسده وببيته الذي ينظفه وينظمه ويؤسسه، يجب أن يهتم بدينه وبعبادته أكثر من ذلك. وأعظم، لأن الدين هو رأس المال في الواقع، الدين ستزول والبدن سينتهي أجله ويموت، ولكن إذا كان الإنسان على التوحيد فأمامه الحياة السعيدة الأبدية، أما إذا كان على خلاف ذلك فأمامه الحياة الأبدية الشقية التي لا يخفف عنه العذاب ولا يقضى عليه فيموت خالدا فيها أبد الآباد. فيجب على العبد ألا يغفل عن هذا ولا يتساهل به.
قال فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه. قال المصنف رحمه الله وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وإذا تولاه دون امرؤ الورى فرا تولاه العظيم الشان.
العظيم الشان لا
تولاه العظيم الشان. قال: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
وبعد هذا يقول فيها: كن واحدا لواحد في واحد، يعني طريق الحق والإيمان. قل إنه لا يقبل إلا هذا، كن واحدا يعني كن عبدا لله، لا تكون عبدا لله ولغيره، كن واحدا لواحد، والواحد هو الله. وقوله في واحد يعني في طريق واحد، وهو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يقبل إلا ما شرعه، ما يقبل من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: أعني طريق الحق والإيمان، يعني الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان.